الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الطهارة وفي الكلام على التيمم خاصة، فقال: باب التيمم. عندي بميم واحدة والصواب بميمين: التيمم. وأقرب الأحاديث أو الألفاظ إلى لفظ الحديث ولفظ الإمام البخاري حديث رقم 348. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر الحديث، ورواه مسلم مطولا بمعناه، ذكره مسلم في قصة طويلة بمعناه في قصة نومهم عن الصلاة في صلاة الفوائت أو قضاء الفائتة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال: التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ثم نقل في عرف الفقهاء: ولا آمين يعني ولا قاصدين. فالتيمم معناه في اللغة القصد. ومر معنا أن المعاني اللغوية متقاربة وليست متساوية، لأن الأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فجلس بمعنى قعد، وليس عين جلس عين قعد، فهناك فرق بين الجلوس والقعود في اللغة، لكن قد يعبر بهذا عن هذا من باب التقريب. قال: ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد، ومعنى قصد يعني هو عين تيمم، فتيمم بالصعيد يعني توجه قاصدا الصعيد فتيمم به. قال: وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وأحسن منه التعبد لله بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين. نعم. وسيأتي معنا أسباب التيمم بمعنى ما ذكره رحمه الله وزيادة. قال: وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب. وهو يشير إلى الحكمة التي لأجلها جعل الطهارة بالتراب وقبل ذلك بالماء. قد ذكر العلماء أن الحكمة من التطهر بالماء أنه سبب الحياة، وعند عدمه صار التطهر بالتراب لأنه أصل الخلقة، هكذا قال العلماء، والله أعلم. فإن لله عز وجل حكم قد يطلع على بعضها وقد لا يطلع على بعضها. المهم المسلم يمتثل ما علم من شرع الله، شرع الله لعباده الطهارة بالماء، فإذا لم يوجد الماء أو لم يستطع الإنسان التطهر به انتقل إلى التراب. قال رحمه الله تعالى: لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن، وهكذا كذلك التراب، فإن التراب في الحقيقة طهور، سماه الشرع طهورا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعنده مسجده وطهوره، وهو كذلك عرفا وحسا، وهو كذلك عرفا وحسا. فإن التراب يطهر به عند الحاجة، تزيل بالتراب النجاسات، فأنت تصب على النجاسة فتذهب أثرها بدفن أو بخلط أو بقشط أو بغير ذلك، حتى البهائم والدواب تتخذ من التراب وسيلة للطهارة، هذه الحيوانات بفطرتها تتوجه للتخلص من نجاساتها بماذا؟ بالتراب، تتخلص من ذلك بالتراب. فمن الدواب ما يتمرغ بالتراب تمرغ، كما تفعل الكثير من بهيمة الأنعام وغيرها من الدواب الأخرى، وغير ذلك مما تفعله الدواب. فالتراب دل الشرع والعرف، وهكذا كذلك باعث الفطرة عند الخليقة أنه مطهر، وهو كذلك حتى في العلم الحديث، فالعلم الحديث أثبت أن الماء مطهر وأن التراب كذلك مطهر. فسبحان من شرع لخلقه ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة، فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته. وليس فقط يكتسب المتطهر بالتراب الطهارة الباطنة، مراده بالطهارة الباطنة هو امتثال أمر الله عز وجل في فعل الطهارة، فامتثال فعل الطهارة طهارة باطنة، لأنه بهذا يمتثل فيكتسب بذلك الإنقياد، والإنقياد في هذا الباب سبب للإنقياد في الجوانب الأخرى كلها، فيكون طائعا لله سبحانه وتعالى. والصحيح أن طهارة بالتراب تكسب طهارة حسية ولو كانت أخف من طهارة الماء، لكنها طهارة حسية. الماسح ليده بالتراب ليس كالذي لا يمسح يده بالتراب، الماسح يده بالتراب ليس كالذي لا يمسح يده بالتراب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحد غسلات ولوغ الكلب أن يعفر بماذا؟ بالتراب، أن يعفر بالتراب، فالتراب مطهر لكن طهارته من نوع آخر. فإذن ليست فقط طهارة باطنة بل طهارة كذلك ظاهرة، لكنها من نوع آخر، ليس من نوع طهارة الماء. قال رحمه الله: فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم. صحيح، الذي يستسلم للشرع فإنه سينتفع انتفاعا كثيرا. قال هو ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح. أما دليل الكتاب فقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فهذا الأحاديث وأحاديث أخرى كثيرة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأما القياس الصحيح فإن التراب قرين الماء بالشرع والعرف والحس. التراب قرين الماء في الطهارة بالشرع كما مر معنا في حديث تعفير ما يلغ الكلب، وهو كذلك قرين الماء في عرف الناس، فالناس يطهرون أصنافا من حاجاتهم، بل المخلوقات فطرت على ذلك، فهو بالقياس الصحيح مطهر. قال رحمه الله تعالى قال غريب الحديث، هذا ما قرأناه أمس، الرابع والخامس، ها؟ في حديث جابر بن عبد الله ذكر من الفوائد الرابع، لكن هداه الله صاحب الطبع حشره في الحديث الذي بعده في طبعتي، يعني الرابع من حديث جابر بن عبد الله من فوائد الحديث أو ما يؤخذ من الحديث استحباب التخفيف في ماء الطهارة يعني تقليله، والخامس الإنكار على من يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يضاف في حديث جابر بن عبد الله، واستحباب التخفيف يعني تقليل الماء قدر المستطاع، والإنكار على من يخالف السنة لإنكار جابر على الرجل. طيب قال غريب الحديث قوله معتزلا أي منفردا عن القوم متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا، هكذا قال بعض أهل العلم، وذكر شراح العمدة غير ذلك، فقد اختلف فيه على أكثر من 3 أشخاص، كلهم قيل أنه الرجل، ولا حاجة لمعرفته ما دام أن الأدلة الكثيرة في عدم تسميته سترا له، فكذلك ينبغي أن يسلك. قال قوله الصعيد وجه الأرض وما على منها، والصحيح أنه لا يقال صعيد إلا ما فيه معنى التراب، إلا ما فيه معنى التراب، فلا يقال صعيد للأواني التي على الأرض، ولا يقال صعيد كذلك للثلج، ولكن يقال الصعيد لما يعلو الأرض مما فيه ترابه، مما فيه ترابه، سواء كان ذلك التراب رملا أو كان ذاك التراب طينا أو كان ذاك التراب على حجر وجبل أو كان ذاك التراب على لبن أو كان ذاك التراب على جدار أو غير ذلك، فهذا هو الصحيح. ولهذا جاءت رواية صحيح مسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا خاص يقيد اللفظ العام الوارد في حديث جابر بن عبد الله وغيره من الأحاديث الأخرى في أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، ظاهره أن كل الأرض، ولكن هذا العام مخصوص، مخصوص بالأدلة الشرعية فيما يصلح التيمم به، وهو ما كان صعيدا فيه غبار التراب، وهذا أخذ من النص في حديث حذيفة وجعلت تربتها طهورا، وأخذ من القياس الصحيح والمعنى اللغوي للصعيد من ثلاثة أشياء. قال المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنفه لم لحالها ويعنفه لحالها. قال: على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك، يعني معناه أن في هذا دليل على التأني والتبين في إنكار المنكر، لأن التخلف عن الجماعة منكر، فصلاة الجماعة واجبة والتخلف عنها منكر، وعدم صلاة المنفرد مع الصفوف صفوف المصلين منكر كذلك، في هذا الحديث يفيد هذا، ولكن ينبغي أن يتبين، وهذا معناه أن المسلم ينبغي عليه أن لا يستعجل في إنكار المنكر، وهكذا كذلك أن يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام في الترفق والتلطف بالمخالف، فإنه قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ لماذا لم تصلي في القوم؟ ولاحظ فرق بين لماذا وما منعك، فما منعك إشارة إلى أنه ربما كان عندك عذر لا نعلمه فبينه لنا، ففيه الإعذار، فيه الإعذار أولا. قال: فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة، وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يظنون خلاف ذلك، يظنون أن التيمم يقوم مقام الوضوء لما علموه من عموم الأدلة من القرآن والسنة، وما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، فظنوا أن هذا خاص بالوضوء، ولم يبلغهم أن هذا الحكم يشمل الوضوء ويشمل الغسل، ولهذا حصل خلاف بين الصحابة، والسبب عدم بلوغ الدليل لهؤلاء، ومنهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا الدليل وغيره من الأدلة الأخرى كما سيأتي إن شاء الله دليل على أن حكم التيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. أما الاستنجاء فقد جعل الله عز وجل عن الماء بديل، وهو ماذا؟ ها؟ الحجارة، إذا لم يكن ماء فالحجارة وما قام مقامها. قال: ثانيا، أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله عند السماء، وهذا خطأ، صوابه الماء. قال: وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على أن من أسباب التيمم عدم وجود الماء، كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهكذا كذلك من أسبابه خوف الضرر، كما في قصة عمرو بن العاص، فإنه صلى بهم من جنابة بتيمم، فأنكروا عليه وشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا لفعله. وليس من لازم الضرر تيقن حصوله، بل مظنة الحصول كافي في الترخص، والناس يتفاوتون في هذا، الناس يتفاوتون في هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فالمرأة الضعيفة والطفل الصغير أو الشاب الضعيف والشيخ والشيخة ونحوهم قد يترخصون فيما لا يترخص الشاب والشابة القوية، ولو كان الجميع يستطيع أن يسخن الماء، لكن ليس تسخين الماء كافي في الإلزام، لأنه قد يوجد عذر آخر وهو ضعف الجسد عن تحمل البرد ولو بعد التسخين. فالمهم الناس يتفاوتون في هذا. قال ثالثا: لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادر بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. وهذا أدب عظيم ما أحوجنا إلى مثله، نسأل الله أن يعيننا على العمل به وعلى نظائره. يقول الرابع: جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز ذلك فمن بعده من باب أولى، فمن أغلق باب الاجتهاد فقد حجر واسعا، من أغلق باب الاجتهاد فقد حجر واسعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: ومن أين لك تفتي نفسك وتجتهد لو كان باب الاجتهاد مغلق؟ لكن بيّن له عليه الصلاة والسلام أن الحكم الشرعي كذا وكذا. قال: فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن الآية آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر، وهكذا فهم كثير من الصحابة، والصواب خلاف ذلك. وفيه أن اجتهاد المجتهد بعد بذل الوسع والحرص على الوصول إلى الحق لا يوقعه في الإثم، إن كان هو أهل لذلك فهو بين الأجر والأجرين، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل ما تقدم، فيه وجوب صلاة الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ولا ينكر إلا على واجب. وهكذا كذلك في هذا الحديث أهمية اعتناء الأمير برعيته وجيشه وتفقد أمورهم وأحوالهم، وكان هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك من المسائل عدم وجوب طلب الماء إذا كان في ذلك مشقة، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذا دليل من أدلة كثيرة تدل على ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.